الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على مرتبة الإحسان، وقد كانت بداية الكلام على حديث جبريل حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلامات الساعة وما إلى ذلك. فبدأت الكلام على الإحسان وبينت أن الإحسان يدخل في أصول الشريعة ويدخل في فروعها، يدخل في واجباتها وفي سننها، ويدخل في المحرمات من ناحية تركها، وكذلك في المكروهات، لأن الإحسان يكون واجبا ويكون مستحبا. فالإحسان الواجب بينت لكم أنه يتحقق بفعل الواجبات وبترك المحرمات، وعلى هذا الأساس فجميع أعمال الإنسان من أقوال وأفعال، وكذلك من ناحية الترك، من ناحية الكف، لأنه يكف عن ما حرم الله جل وعلا. كل هذه يدخل فيها الإحسان. وعلى سبيل المثال التقريبي، هذه الصلاة التي صليتموها يدخل فيها الإحسان من جهة كونها ركن من أركان الإسلام، ويدخل فيها الإحسان من ناحية ما تشتمل عليه من السنن. ومعلوم أن الصلاة لها أركان وشروط وواجبات، وكل هذه داخلة في الإحسان الواجب، لكن ما تشتمل عليه الصلاة من التطوع فهذا هو من الإحسان، لكنه إحسان مستحب. وعلى هذا الأساس تجري في أبواب الشريعة. ثم بدأت الكلام على وجه التفصيل على الإحسان، وذكرت لكم الأمر الأول، وهذا الأمر الذي ذكرته لكم هو العلم. وبينت أن العلم منه ما هو واجب، أو تقول ما منه ما هو فرض عين، بمعنى أنه واجب على كل مكلف، ومنه ما هو فرض كفاية. وذكرت أمثلة لفرض العين، وذكرت أمثلة لفرض الكفاية، وذكرت حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبينت أن أصل العلوم الشرعية كتاب الله جل جلاله، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مبينة له، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذكر الله الصلاة في عدة مواضع من القرآن، ولكن تفصيلها جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حجة الوداع كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن المعلوم أن الحج مشتمل على الأركان، الشروط والواجبات والسنن، وقد جاء ذكر الحج في القرآن في جملة من المواضع، ليس هذا موضع ذكرها، لكن الغرض هو بيان أن السنة مبينة للقرآن. وذكرت لكم أن العقائد جملة وتفصيلا مأخوذة من القرآن ومن السنة، وأن الفقه مأخوذ من القرآن والسنة. وبينت الوسائل التي تستخدم لفهم العقائد ولفهم الفقه، الوسائل الخاصة والوسائل المشتركة، كل هذا بينته فيما سبق عندما ذكرت حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي هذه الليلة أتكلم على جانب آخر مما يتعلق بالمتعلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين. ويقول جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وبناء على ذلك فإن هذه الفطرة قد أنزل الله جل وعلا ما يغذيها، قد أنزل الله جل وعلا ما يغذيها، أرسل الرسل وأنزل الكتب، وذلك من أجل أن تقوم حجة الله على خلقه، فلا يبقى لمكلف حجة يحتج بها على ربه يوم القيامة. ولهذا يقول جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأنت يا عبد الله قد خلقك الله، فقال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. فإذا أنت مكلف بطلب العلم الذي هو فرض عليك، فرض عين. أنت مكلف، وعلى هذا الأساس أنت محتاج لبيان الأمور التي لا بد أن تتنبه لها في أثناء طلبك للعلم. وأحب أن أنبه إلى ناحية مهمة جدا، وهي قلة الدواعي عند كثير من الناس لا يتعلم ما فرضه الله عليه فرض عين. فتجد من يبلغ من العمر 50 سنة لا يحسن أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وفيه أمور تعرض للإنسان في الصلاة. رجل صلى بجماعة إماما فصلى بهم 5 وسلم، فقالوا له: سبحان الله، فالتفت وسجد سجدة واحدة للسهو، لم يسجد، هو إمام، لم يسجد سجدتين وهو كبير السن. فعندنا جهل، ولا أقول في هذا المكان أو في إذا خرجنا خارج البلاد هذه وجدنا الجهل، يعني بلغ 100% في كثير. صحيح أن يوجد أفراد في أرض الله عندهم عناية في أنفسهم، عندهم عناية في أولادهم، يتعلمون ما يجب عليهم ويعلمون أولادهم، لكن كثير من الناس مهمل. فتجد أنه محنك في أمور دنياه، محنك في أمور دنياه، ما هم من جهة طلب الحلال والحرام، لا، من ناحية الحصول على الأرباح، يعني ما هي الوسائل، ما هي الأساليب التي يتحصل على الربح بسببها، بصرف النظر عن حل المعاملة وحرمتها. تجد أنه يقوم مقام 10 رجال في هذا المقام، لكن يروح يتوضأ ما يحسن يتوضأ. فالمقصود هو أن كل واحد منا واجب عليه أن يتعلم ما فرض الله عليه فرض عين. وسأذكر لكم بعض الأمور والبقية ستكون في الدرس القادم إن شاء الله، لأنني سأترك الوقت الواسع للإجابة على ما يقدم من أسئلة، لأنني لاحظت أن الأسئلة تكون كثيرة. الأمر الأول من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها من يطلب العلم أن يعقد قلبه على أنه يطلب هذا العلم يبتغي به وجه الله، يبتغي به وجه الله ومن خلاله يعبد الله على بصيرة وينفع به من شاء الله من عباده. يعني هذه ثلاثة أمور يعقد قلبه عليها، يتعلم هذا العلم يبتغي به وجه الله، يتعلم هذا العلم ليعمل به ويعبد الله جل وعلا على بصيرة، يتعلم هذا العلم لينفع به من شاء الله من عباده، لأنه نفع نفسه ينفع أهل بيته، ينفع جيرانه، ينفع جماعة مسجده، يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالنية هي ميزان للأعمال الباطنة، هي ميزان للأعمال الباطنة. ولهذا جاء في الحديث من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا جانب ثاني. الأمر الأول هو النية، والأمر الثاني هو التجرد من المعاصي، هو التجرد من المعاصي، التجرد من المعاصي الظاهرة والتجرد من المعاصي الباطنة، والتجرد من المعاصي علانية، والتجرد من المعاصي إذا خلوت لا يطلع عليك إلا الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فخشية الله جل وعلا في السر والعلانية ترك جميع المعاصي، لأن المعاصي سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو كانت تركية، وسواء كانت من أفعال الجوارح أو كانت من أفعال القلوب مثل الحسد وما إلى ذلك من الأمراض التي تصاب بها القلوب فلا بد لمن أراد أن يطلب العلم لا بد أن يجرد نفسه وأن يطهر نفسه، يطهر نفسه ظاهرا وباطنا، فيجرد فيطهر نفسه ظاهرا من ناحية أنه لا يفعل معصية في جوارحه ولا في سائر بدنه، وتطهير الباطن لا يعقد قلبه على معصية. إذا طهر نفسه مع الأمر الأول، مع الأمر الأول الذي هو القصد السليم من طلب العلم، هذان أمران. الأمر الثالث أن الشخص في طلبه للعلم لا بد أن يتخير العلم الذي يعظم نفعه، لا بد أن يتخير العلم الذي يعظم نفعه، لأن العلم لا شك أنه يتكون من مجموعة علوم، العلم يتكون من مجموعة علوم، فتجد شخصا عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالم بما يؤخذ من كتاب الله وما يؤخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالم بالوسائل التي تستخدم لاستنباط الأحكام من كتاب الله أو سنة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو عالم بالعلم غاية ووسيلة. وتجد شخصا، تجد شخصا يدرس علم الاجتماع، يدرس علم الجغرافيا، يدرس علم التاريخ، لكنه بعيد كل البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا غرضي هو أن الشخص عندما يريد أن يشتغل بالعلم لا بد أن ينظر إلى العلم الذي تعظم فائدته في الدنيا بالنظر للشخص، وتعظم فائدته في الدنيا بالنسبة لنفع الناس، وتعظم فائدته إذا لقي ربه يوم القيامة. فهذه ثلاثة أمور لا بد أن يتنبه لها الشخص الذي يبدأ في طلب العلم: أولا النية، وثانيا التجرد من جميع المعاصي ظاهرا وباطنا، والثالث أن يتخير من العلوم ما يعود عليه بالنفع في دينه وفي دنياه وفي آخرته. هذه ثلاثة أمور. فيه أمر رابع أفردته بالكلام مع دخوله فيما سبق، وذلك لعظم أهميته. هذا الأمر الرابع هو الرزق الحلال، هو الرزق الحلال، بمعنى أن الشخص يحرص على تغذيته لجسمه برزق حلال، لأنه إذا غذى جسمه بغذاء حرام فالغذاء الحرام هو مانع أيضا من قبول الدعاء. الكسب الحرام، الربا، الغش في المعاملات، الرشوة، السرقة، الغصب إلى غير ذلك، المهم هو أن يدخل عليك مال بغير وجه شرعي فتغذي به نفسك وأنت تطلب العلم. لا شك أنك ستحرم، لا شك أنك ستحرم، لأن الله جل وعلا أجرى أو لأن الله جل وعلا بين لنا في القرآن وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا في السنة أن المصالح تترتب على الأسباب المشروعة وأن المفاسد تترتب على الأسباب المشروعة وعلى ترك الأمور المحرمة وأن المفاسد تترتب على فعل الأمور المحرمة وعلى ترك الأمور الواجبة. فالمصالح لها طريقان في الشريعة والمفاسد لها طريقان في الشريعة، ولا ثالث لطريقي المصلحة ولا ثالث لطريقي المفسدة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فلا شك أن طيب المطعم والملبس والمسكن والمشرب لا شك أنها معينة على طاعة الله، ومن طاعة الله جل وعلا إذا دخل الإنسان في طلب العلم. فليحرص الشخص الذي، وهذا ما يخص طالب العلم حتى لا يقول قائل طيب الواحد إذا ما طلب العلم يأكل الحرام، لا، الحرام حرام على كل أحد إلا ما استثناه الشارع، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، يعني إنه إذا اضطر إلى هذه الأمور المحرمة فلا مانع من ذلك. فدرجة الاضطرار في الشريعة لها شأن آخر، لكن الأمور، لكن كون إن الإنسان يختار لنفسه التعامل بليطلب العلم ويختار لنفسه التعامل بالربا ويأكل من كسبه، أو مثلا يأخذ الرشوة أو يغش في أعماله مثلا، فهذا كله يعني كسب حرام. فإذا كان يتغذى به فلا شك أن هذا مانع من التوفيق لطلب العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فأنا ذكرته بالنظر إلى فشوه كثيرا الآن، يعني فشو الكسب الحرام وتساهل الناس في هذا الكسب رجل، وأنا أظن ذكرت لكم هذا لكن يمكن من زمان، رجل أجرى صفقة ربوية ب40 مليون، فنصحه واحد من الناس فقال له اتق الله، قال خلنا نتجر وإذا تجرنا يصير خير، خلنا نتجر ولا تجرنا يصير خير، يعني معنى هذا أنه متعمد للتعامل بالربا، الإثم الذي سيترتب على هذا العمل، ولكنه لا ينظر إلى الأثر الدنيوي والأثر الأخروي الذي سيترتب على هذا الأمر. فالمقصود أن هذه أمور أربعة من الأمور التي ينبغي على الشخص المتجه لطلب العلم أن يتحلى بها، وسيأتي بقية الأمور المتعلقة بهذا الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هذا يقول: ما نصيحتك لمن يريد طلب العلم ولكن بدون جدية؟ لا شك أنني ذكرت فيما سبق أن من العلم ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، والمتعين على الشخص ما هو فرض عين ولا بد أن يطلبه بجدية، لا بد أن يطلبه بجدية وينظر إلى العوائق التي تعوقه عن طلب العلم ويعالج هذه العوائق مع كثرة سؤال الله جل وعلا والتنبه إلى الأمور الأربعة التي ذكرتها، وسآتي إن شاء الله في الدرس القادم ببقية الأمور المتعلقة بالطالب. يقول: عمل طالب علم فرض عين، وهل الذي لا يطلب العلم يأثم؟ يا أخي، إذا تركت ما يجب عليك أن تتعلمه فأنت آثم. أذكر لكم مثال سهل: سألني رجل هنا، أظن هنا أو، لكن هو سألني أكيد من مدة، قال: إنني كنت في مكة وساكن في عمارة وأصلي إلى غير القبلة 15 يوما جاهلا. هو في مكة عند الحرم والمساجد منتشرة في مكة، ويصلي 15 يوم هو وجميع عائلته إلى غير القبلة، يعني ما خرج إلى الحرم ما سأل صاحب العمارة ما خرج إلى مسجد من المساجد المجاورة له
يوما نحر.
فالإنسان يعبد الله ما يعبد الله، فعلى هذا الأساس لا بد من تعظيم الله جل وعلا، ومن تعظيمه أن تؤدي الأمر الذي طلبه منك كما طلب، وأن تترك الأمر الذي نهاك عنه كما نهاك عنه. أما أنك مثل واحد قريب، بس إن صورة أخرى، رجل إمام جمعة في بلد ما، حسن القراءة، حسن الخطبة، حسن الصلاة، لكن لما خرج من المسجد وبجوار المسجد مقهى جلس على كرسي من الكراسي وطلب تعمير الدخان وطلب إبريق شاهي ووضع العمامة من فوق رأسه بجواره وصار يمص من الدخان هذا قليل ويشرب من الشاهي قليل. فجاء رجل وقال له: يا أخي، ألست الإمام الذي صليت بنا؟ قال: بلى. لعلك تنتقدني في هذا التصرف؟ قال: نعم. قال: يا أخي، هذا من حقي، إذا كنت منتقد علي في صلاتي، في خطبتي، في قراءتي، فأرشدني، أما هذا فهو من حقوق نفسي وليس لك حق في الاعتراض علي. هذا فقهه. فالإنسان يعبد الله ويتقي الله جل وعلا. هل يوجد دليل؟ وش هذا فاضي هذا؟ يقول في بلدنا، والله الكتابة ضعيفة، إذا أذنوا مدري إذا انتهوا من الصلاة يقولون إلى حضرة النبي المصطفى وعلى نية الفرج والشفاء وإلى أرواحنا وأرواح الأموات الفاتحة. هل من يقول هذا أو يقرأ الفاتحة على هذه النية أو على هذه الصفة اسم؟ من تقسيمات البدعة، البدعة الأصلية والبدعة الإضافية. وقراءة الفاتحة على هذه الصفة هذه من البدع الإضافية، لأن قراءة الفاتحة مشروعة، مشروعة في التعبد، يعني تقرأها في البيت، لكنك تقرأها على هذه الصفة ما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا أحد من أصحابه. وكلمة حضرة النبي هذه كل هذه الأمور من البدع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا يقول: ماذا تنصحون الشاب الذي يعيش في بلد عربي فيه الأكل؟ يا أخي، تزوج زوجة ولا تزوج زوجتين والحمد لله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه. ما لك شغل في نساء الناس تقعد تناظرهن ولا تتصيد منهن؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
صلى الله عليه وسلم بقوله: والله يا معاذ إني لا أحبك.
أنا بلغني إن واحد في بلاد لكنها بعيدة جدا، يعني مهي بلاد إسلام، بلغني من ثقة يقول إن شخصا يجر على أمه، يجر لكن ما هي في بلد، مي بلد إسلام، لكن انظروا كيف يبلغ بالمرء الشيطان، يجر على أمه. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكلما وجد الشيطان استجابة ازداد نفوذه. قدمت لأداء العمرة وأثناء الطواف خرج مني ريحا أكثر من مرة. يا أخي تروح وتتوضأ وتعيد الطواف، طوافك غير صحيح. وهذا يسأل يقول إن كثير الوسواس، والإنسان اللي عنده شيء من الوسواس هذا يستعمل أمرين، أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة، فإذا توضأ لا يعيد وإذا صلى لا يعيد، وأما الأمر الثاني فهو كثرة الدعاء. وهذا يسأل يقول ما كفارة من أمّ الناس في صلاة جنازة وعليه جنابة وليس بناس لكنه طلب منه ذلك؟ يا أخي ما يجوز إنه يقدم، لكن لما حصل منه هذا الأمر يستغفر الله، والأمر بينه وبين الله. وهذا يقول ما هو توجيهكم الشرعي للإنسان يحس في نفسه حسد للآخرين إلى آخره؟ الحسد هو من الصفات، من صفات القلب المذمومة، من صفات القلب المذمومة. والحسد تارة يوجد عند الشخص يحب زوال نعمة هذا الشخص وتنتقل إليه هو، هذا الشخص غني ويحسده ويود أن ينتقل هذا المال إليه، هذه أقبح درجة من الحسد. وتارة يحب زوال النعمة عنه فقط، يحب أن تزول هذه النعمة، يزول هذا العلم، تزول هذه الصحة، إلى غير ذلك مما فضل الله به، مما تفضل الله به على من شاء من خلقه. وهذا أيضا محرم. وفيه من يرى غنيا ويقول يا ليتني مال مثل مال فلان، يرى شخص صحيح في الجسم يقول ليت صحتي مثل صحة فلان، يرى شخص طالب علم يقول ليت مثل فلان في العلم، هذا يسمى غبطة ولا يسمى حسد. وإذا كان الإنسان عند هذا الشيء فعليه الإكثار من ذكر الله جل وعلا. وهذا يقول ما هي الأسباب المقوية للإيمان؟ فعل الأوامر وترك النواهي. وما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ فتش عن نفسك وانظر هل أنت متلبس بشيء من المعاصي؟ فإذا كنت متلبس بشيء من المعاصي فهذا هو الذي يمنع الخشوع في الصلاة. فعالج الأسباب، عالجها. رجل توفي له ولد وأتاه مولود جديد وسماه بأخوه المتوفى، ما في شيء هذا. نزلت سيارات إجرة عن طريق بنك، ما أدري، وما الكتابة ما هي واضحة. أنا مهندسة في علم البترول، هو كاتب مهندسة، لا أدري هو رجل ولا امرأة، لكن الكتابة أنا مهندسة في علم البترول، وأقمت بزيارة الأماكن المطهرة من ضمنها جبل عرفة، وهنا أخذت ما أدري وش هذا صغيرة للذكرى، ما يجوز أخذ هذا، ما يجوز أخذ تراب ولا أخذ أحجار، وهذا هذا الشعر الذي ينبت في الرقبة يعتبر من اللحية إذا كان على نفس الرقبة. لا، ما رأيكم في النوم في المسجد؟ وش الكلام هذا؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ:
أحرمت من يلملم بالحج، وعند نقطة التفتيش أجبرت على خلع الإحرام. إيه يمكن أنك خالفت النظام، لكن ما أنت بقال أنك خالفت النظام، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. أنا ما بعد سمعت أحد يتكلم عن نفسه من ناحية ذكر عيب من عيوبه، لكن عنده استعداد يصير يعني مشنقة في أعراض الناس، يعني كأنه حكم عدل، يقول فلان فيه وفلان فيه، لكن هو يقول أنا ما في شيء، يعني فكأنه معصوم هو. لا، فأنت ما ذكرت، ما قلت أنك خالفت النظام، لأنني ليس معي تصريح حج وعدم التحاقي بالحملة، وبعد أن تجاوزت على كل حال تكفر عن لبس المخيط بإطعام 6 مساكين. سائل يقول: اعتمرت 17 عام، أبي يشرب الشيشة، يا أخي اسأل الله له العافية، هل يجوز السفر بزوجتي عم أبي حتى لو؟ لا يا أخي، ما يجوز، لأن لابد أن يكون معها محرم وأنت لست بمحرم. ما حكم العزاء؟ سنة، تعزية بالميت سنة، وهذا يقول: عندما حولت حولت الرواتب إلى البنوك أخذ الكثير من الموظفين، ما أدري وش هالكلام، وهي عبارة عن سيارة أو مكيفات، ولم يستلم سوى المبلغ. الإنسان إذا أراد أن يشتري سلعة حاضرة أو إلى أجل تكون مملوكة عند الشخص الذي يريد أن يبيعها عليه، وإذا كانت مملوكة له فلا مانع أن يشتريها إلى أجل أو حاضر. وهذا هذا ما أدري، هذا فيه سر ما أدري شلونه، هذا يسأل عن حكم صلاة المرأة على الميت، يعني كأنه يرى أنه ما يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. أنا مؤذن وموجود في مكة، هل يجوز لي عقد نكاح زواج في مدينة الرياض عن طريق الهاتف، وأنا وكيل شرعي عن البنت وأعرف الزوجة والشهود وكذلك؟ يا أخي وكل واحد في الرياض أضبط لك، وكل واحد في الرياض يعقد. إذا أحرمت المرأة وكانت حائضا ثم دخلت الحرم واعتمرت وطافت بالبيت، لا يجوز لها أن تؤدي العمرة وهي حائض، لكن إحرامها صحيح وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتؤدي العمرة. ما حكم من يقول إيش هالكلام هذا؟ هذا كل أسئلة، هذا والدنا لا يعدل بيننا في التعامل، علما أننا كبار في السن، ولكن هناك تفرقة ما أدري وش الكلام والكلام، وتسبب ذلك زرع الحقد بيننا والكراهية، علما أننا طيبين عنده جميعا. ولا أزكي نفسي، ولكن إن شاء الله أن الواجب علينا. يا أخي ما ذكرت تعامل والدك، تعامل الأولاد الذين يفضلهم عليكم، ما ذكرت تعاملهم معه. أنا سألني واحد مرة قال يعني يبلغ يمكن من العمر 40 سنة، قال أنا بسأل، قل طيب، قال هل لوالدي علي حق؟ رجل عمره 40 سنة ويسأل يقول هل لوالدي علي حق؟ لا، أنت انظر إلى تعامل إخوانك مع أبيك وتعاملك أنت مع أبيك، فيمكن أنهم يتعاملون معه في أبدانهم يخدمونه، وفي أقوالهم ويخدمونه في مالهم، وأنت يمكن إنك شاحن في بدنك ولسانك ومالك، ووالدك يمكن إن يعمل هذا العمل من باب المكافأة لهم لا من باب التفضيل. هذا من الجنس اللي ذكرت قبل قليل، إن الواحد يذكر ما عليه لكن يذكر ما له، شيء الذي له لكنه لا يذكر ما عليه. هل يجوز أن يطوف 21 شوط؟ نعم، تطوف 21 ولا منك خلاص تصلي 3 تسليمات. إذا طلق الرجل زوجته، الله يعافينا، وقام بعمل بعض أنواع الإحسان إليها بعد زواجها، ما في شيء، إذا أحسن إليها جزاها الله خير، لكن لا يكون وسيلة لتقوية الروابط بينها وبينه حتى تنفر من زوجها الذي تزوجته وترجع إلى هذا، يعني يمكن مطلقها بالثلاث، يعني ما تحل له إلا بعد الزواج، ولما تزوجت كان يرسل لها الهدايا إلى درجة أنها مثلا تنفر من ذلك الرجل الذي أخذت، وهذا ما يجوز، هذا تخبيب ما يجوز. إننا أسرة نتكون من 14 فردا، فبعد أن من الله علي بهداية قمت بإخراج جهاز التلفاز من البيت، ولكن الوالدة دائما تقول لي لا يا أخي ما دام أخرجته لا تعده. هل يجوز التمسك؟ اعتمرت لنفسي، هل يجوز العمرة لوالدي المتوفى؟ نعم. أعطنا باقي الأسئلة.
وعلى من أراد الخروج من مكة، لأن كلمة الناس تشمل الجميع.
يعني منك وش دريك أنت؟
هذا لفظ الحديث، من كان بمكة إيه؟ وأراد الخروج فإن عليه طواف.
سئلت هل الشخص يكون محرما لعمة أبيه؟
واجب على الحاج والمعتمر فقط دون المقيم بمكة.
لا، لعمة أبيه، إذا كانت عمة أبيه فتكون عمته هو. لا، إذا كانت عمة أبيه، لا أنا فهمها على غير هذا الوجه. إذا كانت عم، الجواب اللي أنا أجبت عنه، إذا كانت هي عمة أبيه ما في مانع، لأن عمة أبيه عمة له. ما حكم السفر مع 5 أولاد؟ 3 يبلغون من العمر 13 سنة، 2 يبلغون من العمر 12 سنة بالطائرة، إذا كان واحد من الثلاثة قد نبت شعر خشن في قبله أو احتلم فإنه يكون محرما، أما إذا لم يحصل شيء من علامات البلوغ فإنه لا يجوز السفر. يوجد لدينا جماعة هم من الملتزمين، ولكنهم يهتمون بالرحلات والاستماع إلى ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية على طلب العلم الشرعي، نأمل توجيه النصيحة لمثل هؤلاء لو اشتغلوا بقراءة القرآن وتفسير القرآن وقراءة السنة وتفسير السنة يكون هذا أفضل، لأني أنا ما أعرف الأناشيد هذه. في شيء يسمونه أناشيد إسلامية وفيها أمور محرمة.
وعرف وعرفتهم النساء فضلا عن الرجال.
ما يجب الشر الكلام هذا.
فقدموا المدينة وسألوا أم
طلبت
سليم.
أعوذ بالله. طلبت أمي من أبي الطلاق، فقال وطلقها، فقمت وضربت أمي، هل أنا مخطئ؟ لا، ما يجوز لك أنك تضرب أمك، لكن استسمحها، لأن ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. فيه ولد يعني اشتبك مع أبيه، فالمهم ان الولد فك نفسه من أبيه، خرج من البيت، قال له والده: الله لا يرجعك. فضربته سيارة عند الباب في نفس الوقت. ولهذا الواحد يتحرز من دعاء والديه عليه، يعني يتجنب الأسباب التي تغضب الوالدين. ولهذا يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا يسأل حلق اللحية، هو يجوز ولا ما هو بو؟ لا، ما يجوز يا أخي، لكن الناس مسلطين على الحاهم. لي زوجة معلمة مدرسة وتستلم 6300 ريال، وأحيانا لا تساعدني. يا أخي، الرجال قوامون على النساء، ما هي بالمرأة قوامة على الرجل، فهل يجب عليها أن تعطيني؟ لا، ما تعطيك إلا ما تتفضل به، أما الوجوب فلا يجب. يعني زوجه دراهم ما شاء الله. واحدة سألتني من مدة، قالت: إن زوجي يكرمني وإذا نزلت من السيارة يحمل العباءة عني. قلت: أنت منين تجي في السيارة؟ قالت: أدرس. قلت: كم الراتب؟ قالت: 14,000. قلت: وين تودينه؟ قالت: أسلمه لزوجي. قلت: ما دام السلمين له كل شهر 14,000، ما يعني ما يلامني يحمل العباءة عنس من السيارة إلى البيت. فبعض الرجال سبحان الله يكون عنده يعني استغلال للمرأة. وبعضه أحدة سألتني قالت: إن زوجي يمنعني من إعطاء أمي وأبي من راتبي وهما فقيران تحل لهما الصدقة ويجبرني على أخذ الراتب كله. بعض الرجال يتعدى حدود الله. دخلت البنك ومعي الله هذا قروشي شوية 2000 ريال لأودع في حسابي 1,000 ريال، وأودعت 1,000 ريال فلم أدري هل أعطيت العامل في البنك أم لا، لأن